ونحن نبدأ بهذا الاتصال الهاتفي بسماحة الشيخ باقر الصادقي، وهو يحدثنا عن الملامح العامة لصاحب هذه المناسبة وولادته ومقام والدته مولاتنا أم البنين سلام الله عليها، فلنستمع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نبارك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى ولادة أبي الفضل العباس قمر بني هاشم ساقي عطاشة كربلاء، هذا البطل من أبطال المسلمين، هذا الذي مدحه الإمام الصادق بقوله: كان عمنا العباس نافذ البصير صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وفدى أخاه بنفسه ومضى شهيدا. وهذا الذي مدحه زين العابدين بقوله: رحم الله عمي العباس، فلقد جاهد وآثر وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، وإن لعمي العباس منزله يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين في يوم القيامة. وهو الذي مدحه الإمام أمير المؤمنين بقوله: إن العباس بن علي زق العلم زقا. وهو الذي ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان، وكما يذكر أحد المحققين فكان أحد مصاديق التأويل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كناية عن أبي عبد الله الحسين الشمس، والثالث من شعبان، وولادة العباس سلام الله عليه في الرابع من شعبان، فإشارة إلى هذا المعنى. وهو الذي ابتهج بميلاده أمير المؤمنين، وهو الذي ما تزوج أم البنين أم أبي الفضل العباس إلا لهذا الهدف ولهذه الغاية السامية، حينما قال لأخيه عقيل: انظرني امرأة قد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما شجاعا ينصر ولدي الحسين بأرض كربلاء. فقال له: يا أخي أين أنت عن فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، حيث لا يوجد في العرب أشجع من آبائها. نعم، هذه هي أم البنين التي كانت مخلصة في ولائها، وهي والدة أبي الفضل العباس وثلاثة من إخوته الذين قدمتهم فداء للإسلام ولنصرة أبي عبد الله الإمام الحسين في يوم عاشوراء، واستشهدوا جميعهم بين يدي الإمام الحسين بعدما قدمهم أبو الفضل العباس، حيث قال لهم: تقدموا حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله وحتى أرزق بكم. يكنى بأبي القاسم ويلقب، نعم، يكنى كذلك بأبي الفضل، وكذلك يلقب بألقاب كثيرة، ومن جملة ألقابه: باب الحوائج. باب الحوائج ما دعته مروعة في حاجة إلا ويقضى حاجها، لكثرة من توسل به في حوائج الدنيا والآخرة قضيت ببركته وبجاهه. ويلقب ساقي عطاشة كربلاء لأنه قام بسقي أطفال أبي عبد الله الحسين وأصحاب الحسين. والشاعر يقول: إذا كان ساقي الحوض في الحشر حيدر، فساقي عطاشة كربلاء أبو الفضل. على كل، وكذلك يلقب العباس قمر بني هاشم لأن وجهه كان كالقمر، وكان سيماء العبادة على وجهه ظاهر. ويلقب بالعبد الصالح، وهذا اللقب نستفيد من زيارة الإمام الصادق التي علمها لأحد أصحابه، فقال في: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. ونعم اللقب، لأن العباس كان عابدا زاهدا، وكان أثر العبادة واضح على جبينه. فسلام على أبي الفضل العباس يوم ولد ويوم استشهد، ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أيام خالدة. أيام خالدة برنامج خاص تستمعون أعزائنا المستمعين إلى حلقاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في المناسبات الإسلامية مثل ذكريات ولادات أعلام أهل البيت النبوي ووفياتهم عليهم السلام، مشتملا على فقرات متنوعة من مقابلات وحكايات ومساهمات وروايات.
وها هي مستمعينا الأفاضل بعض من مساهماتكم الصوتية وأنتم توجهون فيها سلاماتكم لأبي الفضل العباس في ذكرى ولادته.
بهذه المناسبة السعيدة والجليلة والعظيمة على قلوب الشيعة الموالين لمحمد وآل محمد، أجز أسمى وأرفع التهاني إلى مقام مولاي صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف بمناسبة ذكرى ولادة قمر بني هاشم الأخ الذي ناصر أخاه في شدته أبي الفضل العباس عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بذلك الوليد المبارك أن يعيدها على الأمة الإسلامية وهي في أتم الصحة والسلامة والأمن والاستقرار، اللهم آمين. شمس زيد، الأحساء، السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نهنئ ولي الله العظم روح له الفداء وإلى عموم محبي أهل البيت بولادة بطل من أبطال كربلاء الخالدة أخي الحسين المواسي له في الشدة والضراء عليه السلام، وهو قمر بني هاشم العبد الصالح صاحب البصيرة النافذة العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الشخصية النموذجية الجهادية الذي بذلت الكثير من أجل إعلاء كلمة الله حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الخلود إلى منتهى العظمة، فحريا بنا بأن نتأسى ونأخذ هذه الشخصية بالمثل الأعلى في التضحية والفداء. فسلام على أبو الفضل العباس باقي عطاشا كربلاء يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. سيد كاظم المشكاب، البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تقدم بأحلى التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام وجميع الموالين لأهل البيت عليهم السلام ذكرى ولادة ساقي عطاشا كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام، وأختكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأشهر.
نجدد تبريكاتنا لكم أعزائنا المستمعين بذكرى ولادة أديب الحسين العباس عليهما السلام، وننقلكم إلى حكاية مولدية مع الزميلين باسمة وأمير.
أبو الفضل من ولد فاطمة.
مستمعنا الكرام، في الرابع من شهر شعبان المعظم من سنة 26 للهجرة غمرت بهجة عارمة بيوت بني هاشم في زقاقهم المبارك في المدينة المنورة، فقد ولدت فاطمة بنت حزام التي لقبها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام بأم البنين، ولدت أول بنيها الأربعة. وذكرت بعض الروايات أنه لما جاءوا بالوليد إلى والده علي عليه السلام لكي يجري عليه السنة المحمدية بتلاوة الأذان والإقامة في أذنيه، أمر عليه السلام أن يعطوا الوليد إلى أخيه الحسين عليه السلام وكان واقفا بالقرب من حجرة أم البنين. أخذ الحسين عليه السلام الوليد وضمه بحنان إلى صدره، وقد طغت ملامح البهجة على محياه. انتظر أمر والده أمير المؤمنين عليه السلام، فأمره عليهما السلام أن يجري هو تلك السنة المحمدية على الوليد، فهو أشد الخلق فرحة وسرورا به.
أذن الحسين عليه السلام في الأذن اليمنى لهذا الوليد الذي سكن بكل طمأنينة إلى يد أخيه الحسين، ثم تلا الإقامة في أذنه اليسرى، وقبل أن يسلمه لوالده قبل يديه من ساعده وزنديه، فجرت من عين أمير المؤمنين عليه السلام دمعة اقترنت بابتسامة مشرقة تطلع إليها الحاضرون وهم يرونه عليه السلام يضع الوليد في حجره ويقبل عينيه وجبهته، ثم يعلن تسميته بالعباس ويكنيه بأبي الفضل ويلقبه بقمر بني هاشم. والعباس كما ذكر أهل اللغة من أسماء الأسد، يرمز إلى شجاعته، وهو هنا يرمز إلى الشجاعة الإيمانية لهذا الوليد الذي هو شبل علي أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنذ البداية كانت أم البنين سلام الله عليها ترضع ولدها من لبنها الطاهر وفاءها العظيمة للصديقة الزهراء ولولدها عليهم السلام. أليست هي التي طلبت في ليلة زفافها من زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه ألا يدعوها باسمها فاطمة، حرصا على مشاعر ولد الصديقة الزهراء عليها السلام الذين فقدوا أمهم وهي في ريعان الشباب وهم في أول الصبا؟ لقد طلبت منه عليه السلام ذلك فاستجاب لها وسماها أم البنين، فكانت ترعى ولد الصديقة وتفتخر أنها وصيفة الزهراء عليها السلام. ويرى والدها العباس منها هذا الوفاء فيتشبع به فيكون كالظل لولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا سيما قرة عينها الحسين عليه السلام حتى صار منهم. يشهد لذلك والده أمير المؤمنين عليه السلام وكفى به شاهدا وشهيدا. أجل، فقد روى بعض المؤرخين أن الإمام علي عليه السلام دعا في ليلة استشهاده جميع ولد أبي طالب فأوصاهم بوصاياه، ثم طلب أن يبقى ولده خاصة فأوصاهم بوصايا إضافية، ثم طلب أن يخرج سائر ولده فلا يبقى منه إلا ولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها خاصة ليوصيهم بوصايا خاصة بهم. فقام العباس سلام الله عليه لكي يخرج مع سائر ولد الأمير من غير فاطمة، فأشار أمير المؤمنين عليه السلام إليه أن اجلس فأنت من ولد فاطمة.
نعم مستمعين الأفاضل، لقد تجلت الأخلاق العلوية والمحمدية الفاطمية في سيدنا العباس سلام الله عليه منذ نعومة أطفاره، فجذب إليه نظرات الإعجاب. يروي المؤرخون أن والدته أم البنين عليها السلام كانت تعوده باستمرار وهو صغير بالله تبارك وتعالى بأبيات رويت عنها تقول فيها: أعيده بالواحد من عين كل حاسد، قائمهم والقاعد، مسلمهم والجاحد، صادرهم والوارد، مولدهم والوالد. ثم كانت تقرأ سورتي المعوذتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعوذ بهما سبطيه الحسنين عليهما السلام بعد أن نزل بهما جبرائيل الأمين بأمر من الله لرسوله أن يجعلهما عوذة لسيدي شباب أهل الجنة.
نعم، نشكر الزميلين أمير وباسمة، ونشكر لكم مستمعين الأعزاء طيب متابعتكم لهذا اللقاء الخاص بذكرى ولادة باب الحوائج المقضية أبي الفضل العباس سلام الله عليه. كما نشكر لكم جميل مشاركتكم فيه عبر مساهماتكم الصوتية التي توجهون فيها سلاماتكم لقمر بني هاشم في ذكرى ولادته. نستمع معا لبعضها.
بسم الله الرحمن الرحيم، نهني الأمة الإسلامية بمناسبة ولادة سيدنا أبو الفضل العباس، أعاد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية وهي ترفل في أثواب النصر والعز محمد سالم من سلطنة عمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهنى جميع الكادر الإذاعة بما فيهم الأخت شيماء الغزاوي، وأهنى الأخوة والأخوات أصدقاء الإذاعة والمستمعين، كما أهنى بالأخص صاحب العصر والزمان وأهل البيت بمناسبة ميلاد أبي الفضل العباس، وأهنى أهلي والأقارب والأصدقاء معصومة آل عبد النبي القطري السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهني الإمام صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه الشريف ومراجعنا العظام وجميع الأمة الإسلامية بذكرى مولد الفضل العباس عليه السلام حامل لواء الحسين، جعل الله وإياكم من زواره في هذه الدنيا ومن شفعائه يوم القيامة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وبارك الله لكم في هذه المناسبات. أخوكم حسين الموسوي من مملكة البحرين.
أحبنا المستمعين، ننقلكم إلى أجواء الشعر والأدب وأبيات مختارة من قصيدة طويلة في مدح أبي الفضل العباس سلام الله عليه لأحد أدباء الولاء. عنوان القصيدة هو فتى المرتضى.
يا زينة الفضل ويا أباه وابن فتى الله ومرتضاه، فتوة الأمجاد من حيدر، ذي إرثك المنزل من علاه، فتوة الجلال في حسنها تستجمع الجمال في بهاه، عطية تعطى لمن فضله عما الورى تعطفا عطاه، فتوة يحبها ربها يعشقها الفضل فهي مأواه.
يا ابن أمير المؤمنين الفتى، حييت شبلا قد حكى أباه، من أسد الله نما عوده مستقصيا مقتفيا خطاه، والمرتضى نفس نبي الهدى فابن علي ابن مصطفاه، فأنت من طه بلى عبده كقاب قوسين بلى أدناه، مرحى أخا الحسين أنت الذي لفاطم عليها أهداه ردءاً وزيراً لشهيد العلا وحامي الراية في مسراه إلى درى الفتوح في طفه وفاطم قد عقدت لواه أقررت عين الطهر زهرائها وحيدر والصبط مجتباه إذ صرت للمظلوم في كربلا صدرا ظهيرا ثم بل فداه وحارس الركب حما زينب كفيلها المقدام ما أبهاه من يكفل الحوراء فهو الذي والدها لعزها رباه إذ لا فتى إلا علي العلا وأنت في عليائه فتاه وحيدر سيف إله السماء فقاره الغالب في مداه وذو فقار السبط عباسه ضرغامه المجير من عداه غيرته الحارس أكنافه ونجمه الثاقب في حماه.
يا قمرا ليس له أفلت لا يأفل المقيم في سماه فأنت للحسين ظل وما تنزل الحسين من علاه يا حامل الجود بصدر ومن يسراه يمن يمنه يمناه يمناك جود ما له منتهى يغني عيال الله من غناه يا ساقي العطاش في كربلا من قربة الله بها رواه ها أنت بدر خالد نوره في كل ليل ساطع ضياه دار لحاجات الورى أسست دار أبي الفضل وذا نداه حوائج الخلق به علقت وثيقة بين العرى عراه من لا يرى فضلك يا فخره ما عرف الفضل ولا رآه ملكت يا مولاي أطرافه فالفضل عبد لك يا مولاه.
مستمعنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم هذا اللقاء الخاص بذكرى ولادة فتى المرتضى وباب الحسين أبي الفضل العباس عليهم السلام. وإلى ضيفنا الكريم الثاني في هذا اللقاء سماحة الشيخ علي الكوراني، فنستمع للاتصال الهاتفي التالي وهو يحدثنا فيه عن فضل زيارة أبي الفضل العباس وآثارها وما يشتمل عليه نصها المروي عن مولانا الصادق عليه السلام، نستمع معا.
عندما نزور الإمام نزور أبو الفضل العباس سلام الله عليه ورضوان الله عليه، عندما نزوره أول ما نشهد له بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. ما معنى ذلك؟ معناه أول قيمة أبو الفضل العباس أنه سلم وصدقه. سلم ما معنى التسليم؟ معنى التسليم أنه هو ما عنده ذاتية في مقابل أخيه الإمام الحسين، هذا ميزه الله. وأنا سلمت، أصلا المسلم أسلم لربه، يعني خضع خالق الكون ربي وأنا مطيع له. هالحالة من العبودية يعني براءة من الذاتية، براءة من التكبر، براءة من التكبر بمقدار ما يتعمق الإنسان في عبودية ربه عز وجل ويسلم ربه يرتفع مقامه. لاحظوا في زيارته أشهد لك بالتصديق بالتسليم، تسليم لربه لنبيه لإمامة أخيه، والتصديق يعني مؤمن، والوفاء والنصيحة هناك مترتبات على هذا التسليم والتصديق، أن يكون وفي، أن ينصح لإمامه، بعد ذلك جزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت، بعد البراءة من قاتليه وظالميه، بعد يقول له جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، ما قال له إليك، لأنه أنت ما عندك ذاتية في مقابل الإمام الحسين، فأنت هو، جئت إليك يعني جئت إليكم أهل البيت، قلبي مسلم لكم، بعد السلام عليك أيها العبد الصالح، الزيارة في داخل حضرة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، يقول أنه أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، عظمته بعبوديته لربه وطاعته لنبيه ولأخيه الإمام الحسين عليه السلام، بعدين أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون، قمة المجاهدين المناصحين المبالغين في النصرة أنت تحققت فيك، بعد بالغت في النصيحة، هذه الأركان الثلاثة اللي في زيارة أبي الفضل العباس رضوان الله عليه، أولا أنك أنت سلمت وصدقت وآمنت بالنبي وبإمامك الحسين سلام الله عليه، بعدين نصحت له، بالغت في النصيحة، يعني فكرت بأي طرق يمكنك أن تنصره، كنت تفكر في نصرته، هذه ثانية، أولا الإيمان، ثانيا عمليا كل همك وغمك كيف تنصر من جعله الله لك إماما وخصه بما خصه، والركن الثالث أنه أمام الضغوط لم تهن ولم تنكل، صلوات الله على رسوله وعلى الإمام الحسين عليه السلام ورضوان الله تعالى على أبي الفضل العباس الذي خصه الله عز وجل بهذا المقام العظيم، والذي وجهنا أهل البيت عليهم السلام لأن نزور زيارة مستقلة، أساسا الله عز وجل جعل مقتل بعيدا عن مقتل الإمام الحسين عليه السلام حتى يجعل له هذا المكان الخاص، الزيارة المستقلة، الحرم المستقل لأبي الفضل العباس، حتى يكون هو أيضا قدوة، لكن قدوة في طول الاقتداء بالنبي وأهل البيت عليهم السلام، قمة بتسليمه ونصيحته للقمة السماوية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيتك حبيتك
حبيتك
حبيتك
حبيتك حبيتك
كل الحب يا عباس،
حبيتك حبيتك
وبكل معنى الإحساس،
حبيتك حبيتك
أكثر من كل الناس،
حبيتك حبيتك
ضغم يا رفعة راس،
حبيتك حبيتك
كل الحب يا عباس،
حبيتك حبيتك
وبكل معنى الإحساس،
حبيتك حبيتك
أكثر من كل الناس،
حبيتك حبيتك
ضغم يا رفعة راس،
حبيتك حبيتك
غايب بالكرار وعارف من حامل جار، خيل عزمك والإيثار غيرك لا ما نختار، ها ها يا ابن الكرار وعارف من حامل جار، خيل عزمك والإيثار غيرك لا ما نختار، خليتك خليتك
خليتك خليتك
خليتك خليتك
خليتك خليتك
محبوبي وتعرف وين،
خليتك خليتك
ما بين رموش العين،
خليتك خليتك
ثالث عقب السبطين،
خليتك خليتك
نص قلبه ويم حسين،
خليتك خليتك
محبوبي وتعرف وين،
خليتك خليتك خليتك
ما بين رموش العين
خليتك خليتك
ثالث عقب السبطين
خليتك خليتك
نص قلبي ويم حسين
خليتك خليتك
عباس انت المغوار طاهر وابن الأطهار رابع أربع أقمار غيرك لا ما نختار عباس انت المغوار طاهر وابن الأطهار رابع أربع أقمار غيرك لا ما نختار ضميتك ضميتك
ضميتك ضميتك
ضميتك
ضميتك ضميتك
شارك حب للوفاة
ضميتك ضميتك
بين شموع الميلاد
ضميتك ضميتك
عن عيون الحساد
ضميتك ضميتك
شتلوا بين الأوراق.
شكرا لضيفنا الكريم سماحة الشيخ علي الكوراني عن طيب مشاركته في هذا اللقاء الخاص بذكرى ولادة مولانا العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام. نجدد تبريكاتنا الخالصة لكم أعزائنا المستمعين بهذه المناسبة المباركة، وندعوكم للفقرة التالية والزميلين باسمة وأمير.
الألقاب العباسية.
أعزائنا المستمعين، وردت في النصوص والروايات الشريفة عدة ألقاب أطلقت على سيدنا العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، والتدبر في هذه الألقاب من الوسائل المهمة للفوز بمراتب أسماء. من معرفة هذا العبد الصالح الذي أحاطه أهل بيت النبوة عليهم السلام بوافر المودة والتقدير، وفي هذه الفقرة نتوقف قليلا عند أبرز هذه الألقاب المباركة، وأولها اللقب الذي لقبه به أبوه المرتضى عليه السلام واشتهر به، وهو لقب قمر بن هاشم. وكان عليه السلام يدعى بهذا اللقب في حياته الشريفة أيضا، وقد فسر بعض المحققين كثرة استخدام معاصره لهذا اللقب في مخاطبته إلى ما امتاز به العباس عليه السلام من نورانية مميزة وهيبة جاذبة. وقد أجمع المؤرخون أنه عليه السلام كان وسيما بهيا جميل الطلعة متكامل الجسم.
أما اللقب الثاني مستمعين الأفاضل الذي اشتهر به العباس عليه السلام فهو السقاء، وقد لقبه به على ما في بعض الروايات أخوه الإمام الحسين سلام الله عليه. ويذكر بعض أهل المعرفة أن هذا اللقب هو أحب ألقاب العباس إلى قلبه الشريف، وبهذا اللقب يدعى عليه السلام يوم القيامة، حيث يتولى بنفسه سقاية زوار الحسين عليه السلام من حوض الكوثر.
واللقب الثالث هو أيضا الذي لقبه به أخوه الحسين عليه السلام، وهو لقب حامل اللواء. وكذلك الحال مع اللقب الرابع وهو لقب العميد، وكلاهما يشار بهما إلى محورية مقام العباس عليه السلام في العسكر الحسيني. أما اللقب الخامس المستفاد أيضا من بعض الروايات الشريفة فهو لقب باب الحوائج، وقد اشتهر به عليه السلام بعد شهادته، وتشهد لمصداقية هذا اللقب كثرة الكرامات التي يظهرها الله جلت قدرته في قضاء حوائج زواره والمتوسلين به إليه جل جلاله.
وثمة ألقاب أخرى للعباس عليه السلام مستفادة من زيارته المروية عن مولانا الصادق سلام الله عليه، مثل العبد الصالح والأخ المواسي، وألقاب أخرى اشتهرت بين المؤمنين وشعراء الولاء مثل حام الضعينة وكفيل زينب وراعي الجود وصاحب القربة وعم الأئمة وغيرها، وكلها تكشف عن سمو مرتبته وعلو درجته سلام الله عليه.
أيام خالدة. نرحب بمساهماتكم الصوتية مستمعينا الأفاضل في برنامج أيام خالدة الخاص بأيام مواليد أعلام البيت المحمدي ووفياتهم عليهم السلام. يمكنكم إتحافنا بها عبر بريدنا الإلكتروني، وعنوانه هو radio@irib.ir، أو عبر هواتف الإذاعة ومنها 22013768، وأيضا 22013848.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل أحبائنا هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة أديب الحسين وقمر بني هاشم. آملين أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع فقراته، وأن تقضوا وقتا مباركا مع فقراته الختامية.
العباس في كلمات أئمة الهدى.
مستمعين الأفاضل، أثنى أئمة الهدى سلام الله عليهم ومدحوا مولانا أبا الفضل العباس بكلمات قد لا نجد لها نظيرا ولم يمدحوا بمثلها غيره، الأمر الذي ينبئ عن سمو مقامه وعلو مرتبته عليه السلام. فقد جاء في بعض الروايات أن أباه أمير المؤمنين عليه السلام وصفه قبل ولادته بأنه غلام زكي شجاع ينصر أخاه الحسين. أما الإمام زين العابدين عليه السلام فقد وصفه بكلمات جليلة ختمها بشهادة أجل بعظمة المقام الذي كافأه به الله جلت آلاؤه جزاء لصدق عبوديته له. قال مولانا السجاد عليه السلام في الحديث المروي عنه في عمدة الطالب وخصال الصدوق وغيرهما: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وأن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة.
ولمولانا الإمام الصادق عليه السلام كلمة جامعة في وصف العلوم الدينية التي حب الله عز وجل بها أبا الفضل العباس عليه السلام مكافأة لصدق إيمانه وحسن بلائه في نصرة إمام زمانه. قال مولانا الصادق عليه السلام: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. وتتألق بين هذا وذاك كلمات الحسين عليه السلام تنبئك بأصدق المقال عن مقام أبي الفضل سلام الله عليه، فتارة نراه يخاطبه قائلا: يا عباس اركب بنفسي أنت، وتارة أخرى يعبر عن شدة اعتزازه به فيرد طلبه لمنازلة القوم يوم الطف فيقول له أنت حامل لوائي، وثالثة يقول عنه أخي وعضدي.
وفي ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى ولادة ذي البصيرة النافذة باب الحوائج العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، نجدد أعزائنا المستمعين تقديم أزكى التهاني وأطيب التبركات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقتفين لآثار وسيرة هذا العبد الصالح سلام الله عليه.
آمين يا رب العالمين.
نعم، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وتبركاتها مرة أخرى، حيث كان معنا من الإخراج
يعقوب زماني،
من هندسة الصوت
عباس أميني،
ومن التقديم كان معكم حميد ميرزادة،
باسم حيدر،
وأمير فوزي.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
احضر درس لا تغيب، الوفا وياك والطيب وعد. الشم تصير تعرف ليش عباس كل جفوفة عالقاع لجل ما تعبر الناس شاطر لازم تصير تعرف ليش عباس كل جفوفة عالقاع لجل ما تعبر الناس
تكفي الجرس لحق سجل اسمه مدرسة الوفا عباس.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تقبلوا منا أحلى المنى وأطيب الأماني، ونحن نجدد اللقاء بكم في جولة أخرى بين ربوع أدب المقاومة، نستكمل من خلالها ما بدأناه في الحلقة الماضية من استعراض لنتاجات الشاعر السوري المعاصر عمر أبو ريشة في مجال أدب المقاومة. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الطيب، عمر أبو ريشة الذي ولد في بلدة منبج عام 1911 سافر من حلب إلى لندن ومنها إلى باريس، ومنها عاد إلى حلب عام 1932 ليكون في حضن وطن كان يئن من نير الاحتلال الفرنسي، ولم يكن أمامه خيار إلا أن ينخرط في الحركة الوطنية، ما أدى إلى سجنه أكثر من مرة ليخرج من وراء القضبان أكثر تصميما على مقارعة المحتل قولا وفعلا.
وتشهد على ذلك قصائده التي لم يهدأ أوارها إلى أن نالت سوريا الاستقلال، ولعل معاصرته للاستعمار الفرنسي كانت سببا رئيسا في اتجاهه إلى الشعر الوطني، فراح يهاجم المحتل معبرا عن سخطه وغضبه ومجسدا في الوقت نفسه آمال وآلام أمته. ومن منا لم يقرأ قصيدته العصماء عروس المجد التي أنشدها في الحفلة التذكارية التي أقيمت في حلب سنة 1947 ابتهاجا بجلاء الاحتلال الفرنسي.
يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهبي، لن ترى حفنة رمل فوقها لم تعطر بدمى حر أبي، درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الإربي.
مستمعين الأفاضل، الشاعر الحلبي السوري لم يكن يحد حبه للأمة حدود تقف عند سوريا الأم، إنما كان لسان حال شباب الأمة الثائرين في كل مكان من أرض الإسلام، وهو الذي هزته كارثة نكبة فلسطين، فأعلى الصوت مدويا بقصيدته الشهيرة أمتي.
أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم من نغمي؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم.
أحبتنا الأفاضل، وقد شغلت فلسطين مساحة كبيرة من شعره القومي، وكانت القدس بشكل خاص بالنسبة إليه المنطلقة لكل عربي شريف يتمسك بالإسلام ويرنو إلى الحرية والتحرير، وكان هدفه من خلال أشعاره عن فلسطين والقدس أن تبقى القضية الكبرى حاضرة في وجدان كل عربي ومسلم، وهو الذي رأى النكبة وشهد النكسة وظل وفيا لتلك القضية، فشجب وندد وساءه ما يجري على الأرض المقدسة، فانتقد الحكام العرب وحملهم مسؤولية ضياع القدس وفلسطين. ومن عيون قصائده عن القدس التي حملها في قلبه وحث على استرجاعها من يد المغتصب، فبرأيه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، قوله:
هانت الخيل على فرسانها، وانطوت تلك السيوف القطاع، والخيام الشم مالت وهوت، وعوت فيها الرياح الأربع، وتلاشى الطيب من مخدعه، وتولاه السبات الممتع، وذليل العبد دون الباب لا يغمض الطرف ولا يضطجع، والبطولات على غربتها في مغانين جياع خشع، هكذا تقتحم القدس على غاصبيها، هكذا تسترجع.
مستمعين الأفاضل، حول طبيعة رؤية الشاعر عمر أبو ريشة في قصائده إلى الهزائم التي منينا بها أمام العدو الصهيوني، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا الأستاذ محمد حسن علي من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عندما نطالع قصائد الشاعر السوري عمر أبو ريشة نلاحظ الهزائم التي مني بها العدو الصهيوني، برأيكم كيف استغل هذه الهزائم لتحويلها إلى أسلوب مرير لانتقاد الواقع وحث الشعوب على الثورة والتمرد على الواقع المرير؟
نعم، أهلا وسهلا ورحم الله الشهداء في كل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون في إيران وفي سوريا البلدان المقاومان، ونصر الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتزعم خط المقاومة في وجه الصهاينة. بالنسبة للشاعر الكبير عمر أبو ريشة، الحقيقة هو من عمالقة الشعر العربي الحديث، وعاش طفولته في بلد أيضا هي التي أنجبت المتنبي أيضا، وأبو فراس الحمداني كانت تضم هؤلاء الشعراء الكبار، دراسة الأدب العربي وشغف بالشعر. وطبعا هو عمل سفيرا لسوريا في البرازيل وفي الهند وفي النمسا، ولكن عرف بأشعاره وجرأته وصلابة مواقفه الوطنية، وامتاز بقصائده القومية وأشعاره الغزلية والملحمية، يعني لديه بعض الملاحم تصل إلى 12,000 بيت، وله طبعا المسرحيات مثل زيقار والطوفان ومحكمة الشعراء، لكن تميز كما تفضلت باستنهاض الهمم، وخاصة بعد نكبة فلسطين عام 1948 وعندها ثارت ثائرة هذا الإنسان الوطني. وفي أجواء مفعمة بالألم والحسرة وجه الشاعر قصيدته، وهي قصيدة التي تنتمي إلى بحر الرمل. يركز على الأفكار الرئيسية التي اشتمل عليها النص، وهي الأمة بين الماضي والحاضر الكئيب، والعار على الأمة التغاضي عن احتلال أرضها، وصرخات استغاثة المقاومة هي طريق الخلاص. ولذلك نرى عندما يخاطب أمته العربية طالبا منها أن تخبره هل لها في هذا العالم منزلة ومكانة وحضورا في مجال العلم والكلمة والريادة. ثم حيث يقول، يعني أنتقل إلى القصيدة الجميلة التي نور فيها هذا الجرح الكبير، يقول: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم. أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي، أي جرح في إباء راعف فاته الآسي فلم يلتئم. الإسرائيل تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرم، كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ كيف أقدمت وأحجمت ولم يشتف الثأر ولم تنتقمي؟ اسمعي لوح الحزان واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المظلم. رب انتبه على إلى هذا البيت الجميل، يقول: رب ومعتصماه انطلقت من أفواه البنات اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم.
إذن أنا أفهم من خلال يعني ما تفضلت به هو يوضح للناس الهزائم والمصائب التي تمر وسكوت القادة العرب على هذه الذلة.
صحيح صحيح صحيح. ولذلك يستعيد من الماضي عندما فتح عمورية، عندما قالت امرأة ومعتصماه، وكان المعتصم حاضرا ليلبي هذه الدعوة، وهو يطلب من هؤلاء الزعماء العرب أن يكونوا بهذه النخوة. هذه الصرخة لامست أسماعهم لكنها لم تلامس النخوة في أذهانهم، لأنه باعوا أنفسهم للدرهم والدولار والدينار.
شكري الجزيل لك أستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا.
أيها الأحبة، كنتم ضمن حوار عن الشاعر عمر أبو ريشة، وذلك ضمن برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. وهذه دعوة لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الكرام، لا يفتأ الشاعر عمر أبو ريشة يمجد الشهيد والشهداء ويعتبرهم منارة تضيء طريق كل حر شريف. يقول:
هكذا يمضي شهيدنا يبسم من علمه، كيف يطيب الألم سلاحه على الثرى محطم مبعثر.
أعزائنا الكرام، والهم الوطني هو هم قومي، وحين يقف الشاعر عمر أبو ريشة على حقيقة ما يفعله الأثرياء بمالنا وثرواتنا، يقدم رائعته المعنونة هكذا تقتحم القدس. وفي هذه القصيدة استطاع الشاعر أن يقدم صورة فنية رائعة لليالي العربدة في مواخير الغرب وهدر المال وترك القضايا القومية، ولا هم لهؤلاء الأثرياء إلا ملذاتهم. وكم كان شاعرنا صاحب نبوءة في هذه القصيدة، واليوم نرى صدق ما يقوله. ولنقف عند قصيدته هذه التي يقول فيها بلهجة ساخرة مريرة:
بدوي أورق